بسم الأب والابن والروح القدس، الرجال الواحد أمين. أنا كنت الجمعة اللي فاتت اتكلمت عن الغربة في حياة القديسين، وإن إزاي آباء القديسين عاشوا حياة الغربة. والموضوع ده مرتبط بنقطة مهمة جدا هنكملها النهاردة، وهو الترك في حياة القديسين. مبدأ الترك نفسه، إن الواحد يترك شيء من أجل حاجة أعظم، وده مبدأ إنجيلي هنلاقيه الآباء الرسل نفسهم عاشوه منذ اللحظة الأولى مع السيد المسيح. وهو الموضوع معادلة وأكنها مسألة حسابية، بما إن يبقى إذن السيد المسيح لما جه دعا التلاميذ والرسل، تعالوا امشوا وراي. امشوا وراي مش حاجة يعني كده بدون فكر، لكنه كان بيدعوهم ان هم ينحلوا من الارتباطات اللي ممكن تعوقهم عن كل شيء عشان الارتباط بالواحد. وده مبدأ أساسي الآباء عاشوه، واللي منكم يكون بيقرأ في سير الآباء القديسين في الكتب الموثوق منها يرى المبدأ دوت هو مبدأ أساسي في الحياة الرهبانية. وأنا مش عايز أحدها بالحياة الرهبانية، لكن طبيعي كل حاجة بيبقى ليها نسب في كل طريق. يعني ما تتخضوش ان انا هتكلم في موضوع رهباني تقول احنا مالنا بيه، لا، هو كل حاجة وكل الفضائل مطلوبة من الكل بلا استثناء، المتزوج والراهب والمتبتل واللي معاه ربة كهنوتية والشاب وكل الناس، كل الفئات. لكن كل واحد في طريقه اللي بيسلك فيه وبالمرحلة السنية اللي بيعيشها بيبقى مطلوب منه مقدار معين من اقتناء الفضيلة، لأن البعض يكون بيبحث عن سراب في الصحراء، إن عايز يخطو خطى القديسين وهو مازال قاعد مكانه. فالآباء القديسين ما عاشوش المبدأ أو الحياة الروحية بالطريقة دي. لا، أول حاجة فكروا إيه هي الارتباطات أو الأمور اللي عمالة تربطنا في إن إحنا ما نفصش بقى بالحياة مع الواحد دوت. والحياة مع المسيح هي الحياة الأبدية، ما هيش حياة مؤقتة ولا سنة ولا اثنين ولا عشرة. تبدأ بميلاد الإنسان وتنتهي إمتى؟ مفروض برافو عليك، ملهاش نهاية للإنسان الذي يسلك حسب الروح. لكن اللي هيعيش بقى بمبدأ الغلاطيون الأغبياء اللي بولس الرسول وبخهم قال لهم ما بالكم أيها الغلاطيون الأغبياء أبعدما ابتدأتم بالروح تكملون بالجسد؟ ما هو ممكن واحد تكون الحرارة الروحية مشتعلة فيه قوي في الأول، ودي ساعات بنلاحظها في البعض، وبعد شوية تبرد هذه الحرارة والإنسان يبتدي يتراجع إلى الوراء فيسعى إلى كل ما هو بقى مضر وكل ما هو جسدي، ويدخل بقى في محاربات ملهاش أصل، ملهاش حصر. آسف، معلمنا بطرس الرسول راح للسيد المسيح مرة من المرات وقال له ها نحن قد تركنا كل شيء وتابعناك. يعني عايز يقول له أدينا عملنا اللي انت طالبتنا بيه، ايه بقى فايدته؟ يعني سؤال يلحق علامة استفهام. فقال لهم بطرس اللي بيسأل، السيد المسيح رد على ايه؟ على كلهم. فقال لهم، ولو كان الحديث يخص بطرس الرسول بس كان كتب وتقال ايه، قال لهم، لكن لهم ديت حطونا لو سمحتوا في وسطهم، خلونا نحط راسنا احنا كلنا مع لهم ديت. اصل واحد ممكن كمان يسمع الكلام ويقول ده ليهم مش ليا، وكأننا احنا في كوكب اخر بعيد عن الانجيل او الحياة المعاشر المفروض احنا نعيشها. الحق اقول لكم ان ليس احد ترك بيتا او والدين او اخوة او امرأة او اولادا من اجل ملكوت الله الا ويأخذ في هذا الزمان اضعافا كثيرة وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. الجائزة مضاعفة أو مزدوجة، فيأخذ هنا 100 ضعف، وبعد ما ينتقل إلى الحياة الأخرى يأخذ إيه؟ الحياة الأبدية. إذن إحنا قدام مبدأ روحي مهم جدا، ساعات إحنا ما ناخدش بالنا منه. ايه هو مفهوم الترك؟ هو ممكن واحد يقول انا ما اتحتش لي الفرصه ان انا اترك حاجه واعيش مع المسيح، والوهله الاولى الكل بتيجي في فكره موضوع الرهبنه، ان انا سبت بيتي واسرتي ورحت اترهبن. موضوع مش كده نهائي. مبدأ الترك في حياة الإنسان هو أن أنت يبقى عندك استعداد أنك تترك كل ما تملك من أجل ربح المسيح. وبولس الرسول ما هواش كان بيتكلم بمجاز ولا بأفوارة ولا واحد يعني بيتكلم في خيال، أما قال هذه الأشياء كلها حسبتها إيه؟ نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. نفاية يعني كل ما تملك في العالم دوت كله أنت حسبته حاجة كده زي أي شيء بيبقى ما يلزمناش وانتهت فائدته من حياتي، فيقول لك ارمي مع النفايات. يعني يمكن النفايات ديت كمان تبقى تخص الحاجات التي لا تصلح للاستخدام مرة أخرى في أي شيء. حسبتها نفاية لكي أربح المسيح. إذن فربح المسيح ده حاجة غالية قوي. المسيح اللي في إيدينا دوت واللي إحنا بنلقب على اسمه حاجة غالية جدا. نفس المبدأ الإنجيلي اللي عاشوه الآباء الرسل في القرن الأولاني هو اللي عاش بيه الآباء اللي خرجوا إلى الحياة مع الله. أنا مش هقول رهبنة لأن يمكن أنتوا تعرفوا أن الرهبنة بشكلها بزيها بكل الشكل اللي أنتوا بتشوفوه ده ظهرت بشكلها الحقيقي يعني اللي احنا موجودين فيه ده أيام أنبنطونيوس، لكن ما في كتير عاشوا قبل الان بنطونيوس حياه مع المسيح. ويذكروا ان في مجموعه كانت في نفس العصر اللي كان عايش فيه السيد المسيح عايشين حياه الوحده. فالموضوع مش مرتبط لا بزي ولا بشكل ولا باسم. الموضوع مرتبط بجوهر حياه احنا عايشينها ازاي. لأن ساعات من ضمن الأمور دي نفهم خطأ أو ننفذ، بلاش نفهم موضوع العطاء بشكله مش بجوهره. وهو أن الواحد يدي من فضلاته، إحنا نقول لا، أما تدي من إيه؟ الفلسين. الفلسين دول إن هم دول كانوا حاجة ذات قيمة كبيرة جدا 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 للأرملة، لكن كل اللي رايح عمال يفتخر ان هو بيحط صدقات وبيعمل بيدي اضعاف اضعاف، بس ده من الفائض يعني بيبقى اجره ما يتساواش مع اللي بيدي من ايه؟ من الاعواز. نفس المبدأ بالظبط في الترك. اما تيجي تترك حاجة، تترك الحاجة اللي من اعوازك، تترك الحاجة اللي انت محتاجها، تترك الحاجة الغالية عليك. تقول لي دي بقى يعني موضوع مش سهل. فعلا موضوع مش سهل، ما احنا مش بنتكلم كده وخلاص. احنا متفقين من زمان ان اي فضيلة فيها درجات، صح؟ وفي وصية تدينا بداية الفضيلة، وفي وصية تانية تدينا عمق الفضيلة، صح ولا لا؟ من سخرك ميلا امشي مع اثنين، من لطمك على خدك حول له الاخر. ما اصل اللطمة الاولى ديت مش بمزاجك، انت خدتها وانت مجبر وانت قليل الحيلة وانت مش بمزاجك وانت مش واخد بالك، حط اي مسمى قدامها. لكن لما تيجي انت بارادتك تحول خدك الاخر للاطمك، اذا فانت بتسعى لاقتناء ايه؟ بارادتك. اصل هنيجي لغاية هنا يبقى في حد فاصل، واحد يقول اللقمة دي لازم اردها 10، والتاني يقول الموقف اللي اتعمل فيا دوت لازم اعاقب اللي عمله فيا دوت وخليه يندم عليه طول عمره، والتالت اللي عايز يعمله في الفضيلة يقول ايه؟ ده المسيح نفسه اتلطم. المسيح اتلطم لطمة، طب انا هتلطم لطمتين. فبيتدرج في الفضيلة. واحد يقول انا مش عايز الحاجة ديت، واحد تاني يقول ايه يا ترى الحاجة اللي انا مرتبط بيها، في نوع من الجاذبية بينا اللي انا دلوقتي اقدر اقول ان انا ما اقدرش استغنى عنها ابدا. فيقعد يفكر يلاقي ممكن حاجة ما هيش ذات قيمة قوي او قيمة مالية كبيرة، لكنها حاجة مرتبطة بيه وبكيانه. فمعايا الحاجة ديت يا اما انا مش موجود، يا انا وهي يا احنا الاثنين مش موجودين. حطوا الحاجة ديت اي حاجة بقى لكل واحد. فيقول لا انا هدور ازاي ادرب نفسي ان انا اترك الحاجة اللي بتعز عليا قوي ديت. اصل ممكن يجي وقت من الاوقات تأخذ منك هذه الحاجة برغم عنك، وانت تبقى في قمة الحزن والأسى، صح؟ عشان ما بتلاقوا الآباء كده يحبوا يعاقبوا أولادهم على العقاب الخاطئ اللي ممكن يتولد عنه بعد كده أمراض نفسية أو حاجة. يقول لك أنا بشوف ابني بيحب إيه وأمنعه منه، بشوفه هو مرتبط بإيه قوي وأخده منه، ده تحت مسمى العقاب. لكن واحد تاني يقول لا أنا هترك بإرادتي. عشان كده الآباء القديسين أما عاشوا فكر الترك وحياة الترك هذه، قال له ها نحن قد تركنا كل شيء. يعني تركنا ممتلكات، تركنا ارتباط بالأهل، تركنا ارتباط بالصحبة، تركنا ارتباط بالحاجات الملذذة لينا، وجينا وراك هتعمل لنا ايه بقى؟ نقول لهم لا، ما انا اله مش ظالم، ده اللي ترك من اجلي هياخد 100 ضعف، ومش حسابي او الثواب او الجايزه او غيره ارضيه وخلاص، ده في بعد اخروي اخر في السماء هو الحياة الأبدية. شوفوا بقى الآباء القديسين عاشوا هذا الفكر العميق إزاي. نحتفل كل سنة بمئات القديسين اللي بنحتفل بذكرى رميحتهم أو استشهادهم، لكن هذه هي نهاية سيرتهم. بولس الرسول قال لنا عليها في رسالة العبرانيين انظروا إلى نهاية سيرتهم. بس احنا كمان مش عايزين ننظر لنهاية سيرتهم بس، لأن ممكن نهاية السيرة ما تدينيش أنا فكر معاش أقدر أعيشه دلوقتي في سني. فما نيجي في البدايات نلاقيهم لا، هم شافوا إن السماء والمسيح لا يساوي أي شيء، ما ينفعش يتحط علامة يساوي في وسطهم. معك لا أريد شيئا عن الأرض. فابتدوا يسيبوا كل حاجة. نيجي في حياة الأنبا الأولى أو للسواح، وده ما بيندرجش تحت الرهبان. يعني خرج إلى الحياة مع الله. كانت الرهبانة في وقتها لم تعرف، كانتش تأسست، كانش في كتب رهبانية موجودة، لكن بدايته أبوه صاحب غنى كبير قوي، ربنا هو فتحها عليهم. يعني لأن ساعات لفترة قريبة خالص كانت تتهم الرهبانة باللي فيها، يقول لك ما دول راحوا من قلة، يعني له نفعين في حياة عملية ولا حياة علمية ولا اجتماعية ولا حاجة، فهم يعني من فشلهم اللي هم فيه راحوا يترهبنوا. ما بصوص باستغراب، يعني الكلام دوت كان لفترة مش بعيدة، يعني الفكر ده كان موجود. لكن هو ماشي هو وأخوه، وبعدين رايحين يتقاسموا الميراث زي اي اثنين مننا، يعني هم مش عملوا حاجه غلط. هم ماشيين يتقابلوا مع جنازه فخمه جدا. مين ده يا جماعه؟ ما تعرفوش مين دوت؟ ده فلان اللي كان عنده وعنده وعنده وعنده، صاحب الغنى وصاحب الجاه وصاحب السطوه وصاحب الاسم المعروف. الله، امال هو راح فين؟ راح فين؟ ادي في الصندوق ده. رايحين فين؟ رايحين ندفنه. ففكر، لاحظوا ان هذا الحدث فيه اثنين اخوات مشتركين فيه، وده اللي يفرقنا كلنا عن بعضنا في التفكير. فبص كده لاخوه وقال له احنا رايحين نعمل ايه؟ نتقاسم الميراث أو إحنا مختلفين مع بعض؟ لا، يلا بينا نرجع. نرجع نروح فين؟ ده حقي وحقك. قال له أنا مش عايز حقوق، أنا تركت لك كل شيء. لا ما ينفعش، لا ده إحنا يعني المفروض ننظر إلى رؤية أخرى. النهاردة المحاكم مليئة بالنزاعات ما بين الأسر، والميراث وإعلان الوراثة والأمور دي كلها، وكل واحد بيقاضي أخوه عشان حقه، غير بقى اللي بيظلم، غير اللي بيسلك أي سلوك مش مظبوط عشان يكسب قضية، أمور كتيرة قوي بدون الخوض فيها. لكن قالوا لا، احنا هنعمل ايه؟ يلا بينا نرجع. يا سيدي ما عشان تاخد حقك واحنا كده يبقى متراضيين ومحدش يبقى ظالم التاني. قال له انا مش عايز اي حاجة، من حقي وكله حلال عليه، خد الجمل بما حمل زي ما بيقول. ورجع بولا او اسمه بولس ايا كان الاسم يعني، وقال باطل الاباطيل الكل باطل، عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إليه. ده المثل الشعبي اللي انتوا كلكم حافظينه، يقول الكفن ايه؟ ملوش بيوت. حافظينه على يعني زي الفل. إذن الواحد مهما عمل ومهما كون ومهما كوش ومهما تصارع فوقته المحسوم اللي مش هيقدر يزود عليه دقيقة بأمواله هيقول إيه؟ يخرج الإنسان كما ولد. وخرج الأنبا بولا إلى الصحراء القفرة، صحراء مصر الجرداء. رايح فين؟ يقول لك رايح أدور على المسيح. طب ما المسيح في كل مكان، ما تقعد وانت عندك ثروة. والشيطان بقى يشتغل بقى في الأمور دي زي الفل. طب ما الثروة دي تاخدها حقك، وممكن تساعد به الفقراء، وممكن تعطف على الغلابة، وممكن مش عارف تعمل مشروع اقتصادي والربح بتاعه اللي بيجي تفتح بيه بيوت الناس اللي مش لاقية تاكل. وأمور كتيرة ممكن تيجي بذهن أي واحد مننا لو هو في نفس الموقف ده. ولاحظوا ان برضه في القرن بتاعه كان في مشاريع وكان في حالة اقتصادية وكان في بطالة وكان الظروف المجتمعية دائما بتتكرر في كل جيل، عشان محدش يقول احنا فين القرن 21 وبنتكلم على القرن الرابع. لا، ما هي يعني الامور ماشية يعني متشابهة، بتختلف بس في امور خفيفة خالص. قال لك لا، انا بقى حياتي تساوي اغلى من كل هذه الامور اللي تشغلنا عن المسيح. طب اقعد وارتبط واعمل اسره كويسه. يقول لك لا، هو ده مش طريقي، طريقي يناسب الاخرين لكن مش طريقي انا. وذهب الى ارض لا يعرفها. شوفوا الدعوة بتاعت أبونا إبراهيم زمان من ربنا في تكوين 12، أما قال له أترك أهلك وعشيرتك والأرض التي تسكن فيها، روح فين؟ إلى الأرض التي أريك إياها. وخرج إبراهيم وهو لا يعلم إلى أين ذاهب. بس إبراهيم كله ثقة إن ربنا اللي بيخرجه من أور الكلدانيين اللي عايش فيها من وسط أهله وعشيرته وأحبابه وكل دول، لا هيوديه إلى أرض أفضل، إلى مكان أحسن. رؤية تختلف عن رؤيتنا إحنا دلوقتي. ناس شايفين كده باصين للسماء باستمرار. وساب الأنبا بولا كل شيء، كل حاجة عنده. أظني أقول لصاحب الجاه والفلوس ديت كلها، أكيد كانوا عايشين في بيت فخم جدا، أكيد كان ليهم شأن ورانا في البلد، صح؟ كل هذه الأمور يتركها ويخرج بالثوب اللي على جسمه. يعني حتى له قاعد يجمع شنطة سفر زي اللي بنعملها احنا كلنا دلوقتي ولا أي حاجة. رايح فين؟ طب انت خارج ازاي؟ خارج ابحث عن المسيح. ويخرج الانبا بولا الى، يعني لو احنا قلنا المجهول بس هي كلمة مصطح، لكن هو خارج يدور عن المسيح هيلاقيه فين. وتلاقى مع المسيح في الصحراء التي لا يشبها اي ضوضاء ولا أي أشخاص ولا أي حاجة تشغل باله، ويعيش في خفية ما يقرب من 60 أو 65 سنة زي ما القصة بتقول، لا يرى وجه إنسان. انتوا ايه رأيكم في هذه الشخصية؟ أما الواحد يقعد يفكر كده يقول ازاي واحد يعيش لوحده في صحراء ما يقرب من 60 أو 65 سنة لن يرى وجه إنسان؟ هو شبعان بالمسيح ما؟ هو محتاج البشر في إيه؟ ما هو طبيعي كده الإنسان اللي بيشبع بالمسيح تلاقيه يقول كفاية، لا عايز دوشة ولا عايز ممتلكات ولا عايز صراعات ولا عايز حد يشوشر حياته كلها بأي أمور. معك لا أريد شيئا عن الأرض. طب هو لقى المسيح اللي بيبحث عنه، عايز إيه بقى أرضي تاني؟ بعدين في آخر سيرته تيجي اللمحة بقى اللي عايز تبين لنا هذا الكوكب اللي كان عايش من غير ما حد يدرى بيه. وبعدين قام بنطونيوس جيله فكر ان هو اول واحد في البرية واول واحد يطلع الصحر. لا، انت مفكر ايه؟ ادخل الى البرية الجوانية لترى من هو اقدم منك. البرية الجوانية ده احنا لسه هنيجي للأنبا أنطونيوس دلوقتي. ويخرج الأنبا أنطونيوس وهو برضه لا يعلم إلى أين ذاهب، هو ده خارج البرية الجوانية أو ماشي فيها عشان يدور على مين؟ اللي سبقه واللي أقدم منه واللي تمتع بالمسيح أكتر منه عشان ما يتصابش بالكبرياء والشيطان يصطاده بالخطية ديت. وبعدين يروح يلاقي ماشي ماشي ماشي، رايح فين؟ وفي الاخر انا مش معقوله يعني اللي مخرجني ادور على حد يسمح ان انا اهلك في الصحراء ديت. وهو ماشي لقى على الارض اثار وحوش كتير ومعاهم رجل انسان. انتوا عارفين العربويين اللي في الصحراء اما يعوزوا يعرفوا حاجه يقول لك يتتبع الاثر، الاثر ده اللي هو اي لمسه رجل على الارض على الرمل فيتتبعها ويوصل للمكان ده. عمل كده الانبا أنطونيوس لغايه ما وصل لعشه كده، فلقى بسرعه الباب راح مقفول. عارف ان داخل هذه الخص ولا النقره ديت ولا المغاره هذا هو رجل الله. عارف منين ان حد جاي له يخبط مش عايز يفتح له؟ قال له شوف انا جاي من اجل المسيح ومش همشي من هنا الا ما تقابلني. وقعد يعيط وقال له اذا ما فتحتليش الباب فانا هفضل مكاني كده حتى تاكلني وخش البريه. فقام بابولا قال له اللي بيجي يطرق باب لا يلح على من هو بالداخل. يعني ما تبقاش لحق في سؤالك، انا لو عايز افتح افتح. فقال له من اجل المسيح اقبلني لان انا مش جاي من نفسي. هم عرفوا كل واحد هو مين يعني. ففتح الانبا بولا قبل الانبا أنطونيوس وعملوا مطانيات لبعضهم تقديرا واحتراما لبعض. وبعدين قعدوا يحكوا بقى عن الخبرة الروحية مش عن آخر مسلسل احنا شفناه. وأنبا بولا سأل الأنبا أنطونيوس على أخبار أهل العالم، هل ما زالوا يذكرون اسم الله؟ هل ما زال الإيمان موجود في قلوب الناس المؤمنين المسيحيين؟ وسألوا على حاجة مهمة تانية وهي هل النيل يأتي بمياهه والخير بتاعه؟ طبعا أسئلة تعبر أو يتفهم منها إن ده واحد منقطع عن كل شيء فترة كبيرة. فقام بنطونيوس طمنه وكده. وبعدين قعدوا بقى القصة كلها، أنا مش بحكي قصة أكتر من أنا عايز يعني نوصل لهم عاشوا إزاي. فقال له لو سمحت أنا وقت انحلالي يعني قرب، فممكن تروح تجيب لي الحلة الكهنوتية اللي أثناسيوس الرسول إداها لك؟ أنبا أنطونيوس سمع كده وتعجب. طب وده عرف منين إن أثناسيوس الرسول إداني الحلة الكهنوتية بتاعته؟ فقال له حاضر. راح يجيبها له، رجع لقى تميح والقصة اللي انتوا عارفينها. لكن هذا الشخص أو هذا القديس اللي احنا بنقول عليه أول الآباء السواح، لو كان من الوهلة الأولى تمسك بكل الخير اللي جاله لغاية عنده ومشي زي ما كل الناس ماشي، حق وحق، هيحكموا بالنص بالنص، هيحكموا ثلاث أرباع وربع مش مشكلة، بس هو شاف نهايته ايه وشاف ان انا في الاخر خالص هوصل لايه من كل هذا الصراع. لا تعالى ارجع ارجع، يلا خد كل حاجة، انا مش عايز اي شيء، كفاية عليا ان انا ادور على المسيح واقتنيه واوجد فيه كمان. ودي كلمة المعية مع المسيح، ان الواحد يبقى مع المسيح طول الوقت. بعدين في سيرته يقولوا كده في كتاب فردوس الاباء الجزء الاولاني، شوفوا جزء كده كتبه القديس جيروم متأملا يعني في قصة الأنبا بولا أول السواح عشان موضوع الترك دوت، يقول إيه: وفي نهاية هذه السيرة أستأذن أن أسأل، وهو يعني بيكتب سيرة الأنبا بولا، بيقول: أستأذن أن أسأل أولئك الذين لا يعرفون حدودا لممتلكاتهم، الناس الأغنياء بقى الغنى الفاحش اللي تيجي تسأل واحد منهم تقول له أنت بتملك إيه؟ يقول لك صدقني ما أعرف، حاجة من كثرها ما أعرفش قد إيه. فبيوجه لهم بقى الكلام ده، بيقول: الذين لا يعرفون حدودا لممتلكاتهم، الذين يزينون بيوتهم بالرخام، الذين يقرنون بيتا ببيت وحقلا بحقلا، زي ما جت في أشعياء 5:8. ماذا أعوز هذا الشيخ في تجرده؟ أواني شربكم من حجارة كريمة، وهو كان يروي عطشه بقبضة يده. العين المية اللي هو كان عايش جنبها، مفيش بقى كوبايات كريستال ولا حاجات بلاستيك فخمة ولا أواني من فضة ولا ذهب ولا غيره، أهو بيجيب شوية مية بكف إيده كده ويشربها. ملابسكم مطرزة بالذهب، وهو لم يكن لديه رداء، أقل واحد في عبيدكم. ورغم أنه كان فقيرا فالفردوس مفتوح له، وأنتم مع ذهابكم سوف تستقبلكم جهنم. إنه رغم عريه احتفظ برداء المسيح، وأنتم اللابسين الحرير فقدتم ثوب المسيح. جسد القديس بولا يرقد الآن مغطى بتراب عديم القيمة، ولكنه سيقوم ثانية في مجد، وأنتم تبنى عليكم قبور غالية التكاليف، ولكن أنتم وثروتكم سيحكم عليكم بالنار. فاحذروا، أتوسل إليكم، احذروا من الثروة التي تحبونها. ولماذا حتى أكفان أمواتكم تصنع من الذهب؟ لماذا لا تنتهي جسارتكم حتى وسط الحزن والدموع؟ ألا يمكن لجثث الأبنياء أن تبلى إلا في الحرير؟ فاهمينها؟ يعني هو ما ينفعش إن فلان دوت الغني يدفن في أي حاجة زي الباقيين، ولا لازم البهرجة كمان في مراسم الدفن ده بدون تعليق؟ يعني أظن إحنا ذهننا بيفكر ونشوف الأمور ديت في أمور كتير. أتوسل إليك أيها القارئ، أيا كنت، أن تذكر إيرينيموس الخاطئ الذي لو أعطاه الرب أن يختار فهو يختار سطرة أنبا بولا الحقيرة ببركتها أفضل من أرجوان الملوك مع عقابهم الأخير. ساعات يعني الحاجات ديت بنشوف حاجات مشابهة ليها وبعدين يقول لك لا ما دي جنازة فلان، يعني لازم تطلع حاجة ما حصلتش. شوفوا الله ليس بظالم، لو الإنسان عاش وهو بيسعى نحو الفضيلة واقتنائها، وانت وصلت لأي درجة من درجاتها فربنا هيديك الأجر بتاعها. لكن المكتوب في الأيدي واللي واقف يتفرج واللي بيقرأ ويعمل عكس ما بيقرأ كمان، يقول لك وهو يعني وقفت عليا، كل الناس بتعمل كده، احذر من كل الناس. لأن أما بقول لو كان نظر لكل الناس، وكل الناس بتدور على الميراث وكل واحد ياخد حقه، لكن هو قال أنا مالي، أنا إذا كنت عايز أعيش مع المسيح فلازم أترك كل شيء، فنحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. وبعدين يجينا البطل الآخر اللي تملي اسمه يرتبط باسم الأنبا بولا، وهو مين؟ أنبا أنطونيوس. طبعا كلكم حافظين السيرة، قصته من أولاد أغنى أغنياء بني سويف، يملك أو أبوه يعني كان يملك ما يقرب من 250 فدان، زادوا أو قالوا ما هياش ديت المشكلة. وطبيعي انتوا عارفين الحجم ده من الاراضي يساوي كم من قد ايه من الفلوس اللي تساويه. وبعدين اللي بيملك اراضي زي كده اكيد عنده ممتلكات تانية وعايش في مستوى ايه شكله. وبعدين تلف الايام وابوه برضو نفس قصة مشابهة لقصة الأنبا بولا، أبوه ينتقل من هذا العالم الفاني. والقصة بتاعت الأنبا أنطونيوس بتتذكر بطريقتين، يعني في قصة تقول إن الأنبا أنطونيوس دخل لقى أبوه ممدد على الأرض، إيه ده مات، فنظر إليه وقال له أنت خرجت من هذا العالم بدون إرادتك وأنا هخرج من العالم دوت بإرادتي، وخد بعضه وطلع على البرية. قصة تانية اللي كتبها القديس أثناسيوس الرسولي فيها خلافات شوية عن كده، وبتقول إن هو بعد ما مات أبوه كان هو وأخته بس، لأن كان الفترة ما بين موت أبوه لموت أمه قريبة، وبقى الميراث بتاعه كله للأنبا أنطونيوس أو لأنطونيوس وأخته. وحسب قانون المواريث المفروض الولد على حسب اللي احنا ماشيين عليه يعني. فدخل الأنبا أنطونيوس الكنيسة في مرة من المرات، حاضر القداس، سمع الإنجيل اللي هو بيقول ايه، إن أردت أن تكون كاملا أيوة وتعال اتبعني حاملا الصليب. طبعا هذا الحديث كان تم ما بين مين؟ السيد المسيح والشاب الغني. والقصة تقول فذهب حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. المشكلة في الأموال، عشان كده أما السيد المسيح قال فكذلك كل واحد منكم إن لم يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذا، كان مركز على الارتباط بالأموال، إن الواحد يبقى مرتبط بحاجة مش ما عندوش أي داعي من جواه أو حافز إن هو يتركها. فهذا الشاب مضى حزينا، والأنبا أنطونيوس سمع الكلمة ديت وقال طب ليه أنا ما أخدهاش رسالة من المسيح ليا؟ أنا هعمل إيه بالأموال؟ إن لم يترك أهو في تركه. فراح مروح وقال إذا كان المسيح بعت لي رسالة أنفذها. أختك هتوديها فين؟ قال أنا مش هسيبها كده تتيتم يعني ولا تتلطم يمين وشمال. لا ده وداها بيت العزارة، ساب لها ما يكفيها وزيادة وحاجات تانية تتوزع على الفقراء، وزع كل حاجة بقى على الفقراء، كل ما يخصه، ما ظلمش أخته وما رمهاش وما قالش أنا وبس. لو سمحتوا حطوا خط تحت الكلمتين دول، يعني أن بنطليوس قبل ما يفكر في حياته فكر في استقرار حياة أخته، لأن ما ينفعش إن أنا أقول أنا وبس. ده مبدأ يتعارض مع كل الفضائل الروحية ومع الحياة الروحية. إذا كان بقى الآخر هيبقى معوق ليك في حياتك، فيبقى الموضوع بقى غير كده خالص. ماشي، الآن بنطليوس خرج فقعد يدور كده على حتة على طرف المدينة وقال أنا أعيش فيها. راح قعد في خص كده، وبعدين شوية يلاقي واحدة عربوية من الناس العرب اللي موجودين، أميرة ولا ما نعرفش ايه مرتبتها، جاية مع شوية جواري ليها، وهيبتدوا يغسلوا رجليهم في النيل جنب ما هو عايش. وبعدين ابتدوا بقى الدنيا امان، ما فيش اي حد منها يعيش في الحته المقطوعه ديت، فابتدوا يخلعوا ملابسهم وينزلوا الميه. فهو شاف المنظر دوت اتحمق شويتين وقال لها انت ايه اللي بتعملوه دوت؟ انت مش شايفاني ان انا عايش هنا؟ انت مش شايفه ان في راهب؟ لا، هو ما قال لها شايفة ان في راهب، ان في واحد يعني عايش هنا. فقالت له رسالة في منتهى الحدة والقسوة، بس دي كانت رسالة جاية له برضو علشان يأخذ بعضا آخر في فضيلة الترك. قالت له إن كنت راهبا فأدخل إلى البرية الجوانية، لأن هذا المكان ليس سكنى للرهبان. كده هو ساعتها استغرب جدا وقال لا، ده صوت من ربنا، مش ممكن أبدا هي اللي تقول، لأن كلمة راهب ديت نفسها كانتش اتعرفت في الوقت ده، فازاي بتقول له كده؟ ده رد على أي واحد يقول أنا مش عارف أسمع صوت ربنا. العيب في المستقبل مش في الصوت. في واحد تكون أذانه وقلبه مهيأ لسماع صوت ربنا، فيقدر يميز الرسالة اللي جاياله أيا كانت جاياله عن طريق مين، لأن يا ما أنتوا بتسألوا في الأمور ديت. فقال لا، يعني إذا كانت هي بتوجه لي رسالة زي كده بتقول له أدخل إلى البرية الجوانية، طب حتى يعني الخص اللي أنا عايش فيه اللي على طرف المدينة أترك. أنت تركت بيتك في الأول وتركت ممتلكاتك اللي في وقتها حاجة لا يستهان بيها، لو سمحت كمان أترك الأرض والحتة والبلد اللي أنت عايش فيها. عايش فين؟ البرية الجوانية. يسمع أنطونيوس الصوت ده ويخش إلى البرية الجوانية. داخل فين؟ داخل أدور على المسيح، ويعيش الفكر العميق إن هو عايش إزاي؟ عايش فين؟ هعمل إيه؟ يجاهد ويقرأ. وبعدين شوية شوية الناس تعرف إن في واحد اسمه أنطونيوس كان عايش في البلد وساب كل حاجة ودخل إلى البرية الجوانية. طب ما نروح نتلمذ على إيديه، ومن هنا جات الجماعات الرهبانية اللي نشأت، واللي الآن بنطليوس اتسمى فيما بعد لغاية النهاردة أب جميع الرهبان في العالم كله. تخيلوا لو الآن بنطليوس قال فرصة ذهبية جات لغاية عندي. أبويا كان بيملك أموال كتيرة الحمد لله، دلوقتي غادر العالم بخير وسلام، أنا الوريث الشرعي، وأختي يعني هي فيها القليل لو اديتها أي حاجة، ودي بنت يعني لازم هتحط راسها براسي وكوش على كل حاجة وارتبط بيها. كام ألف شاب في نفس المستوى بتاع عمد أنطونيوس وهو شاب، مش في أغنياء كتير؟ في ناس عندهم ممتلكات أكتر كمان من اللي كان يملكها عمد أنطونيوس، هما فين دلوقتي؟ حد يعرف أسمائهم؟ حد يعرف أي قصة ليهم؟ وانطوت عليهم صفحات التاريخ. ليه؟ لأن اعتمدوا على الأموال وعلى الصيت وعلى الغنى وعلى المركز الاجتماعي وغيره، خدوا أيامهم ورقد هذا الفلان في الرب واتقفلت صفحته والموضوع انتهى. لكن تفضل صفحة أنطونيوس الشاب الغني اللي ترك كل شيء من أجل المسيح مفتوحة وبتلمع لغاية النهاردة. كل يوم ناخد رحيق من زهرة من زهور الأنبا أنطونيوس، نشوف أي فضيلة من الفضائل المتعددة اللي أثمرت في حياته ونقعد نقول يا ترى إحنا فين منها، وبعدين نلاقي بقى الأمور ساعات بتلخبط معانا كتير، وهو إن إحنا مش عارفين نعيش، ما هو الزمن والمجتمع والظروف والضغوط وغيره وغيره وغيره. الظروف والضغوط هي جواك، لأن الإنسان اللي عايز يعيش مع المسيح هيعيش معاه في أي ظروف وفي أي وقت وفي أي عصر. التاريخ لم يقف، صح؟ وما احناش بنقعد نقول كل تأملاتنا وكل قراياتنا في آباء القرن الثالث والرابع وخلاص، لا، ده الزمن ولود والتاريخ ما بيقفش، وكل زمن ليه الشاهد بتاعه، الله لا يترك نفسه ولا شاهد. لكن هي النقطة الجوهرية عليك انت، يا ترى انت عايز تعيش ازاي؟ عايز تترك حاجة غالية عليك من أجل اقتناء المسيح؟ ولا الواحد ماسك بإيديه ومثبت ويقول أنا نفسي لو سمحت افرد إيديك كده وسيب الحاجة الغالية عليك والآن هسيبها أو هحطها في إيد المسيح يستثمرها هو، هديله أغلى ما أملك. وشوف عمل ربنا في حياتك ازاي. لكن واحد يقعد يفكر ان هو عايز يكسب كل شيء، ارضيات وسماويات وماليات واولاد واسرة وشغل وفلوس، كل حاجة، كل هو عايز يعيش لغاية اخر لحظة في حياته كسبان كل شيء، يقول لك لا ما ينفعش، احنا مش متفقين. ليه مش متفقين؟ ما انت لازم تخسر حاجة من اجلي، خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية. تحسبها نفاية ليه وتخسر ليه؟ وايه اللي بيضربك على ايدك؟ يقول لك ما انا بدور على ربح المسيح. ما ربح المسيح ده حاجة غالية. ليه احنا مش حاسين بكده؟ عشان ذهننا مشتت في كل الدنيا اللي حوالينا، المشاكل التي لا تعنينا متدخلين فيها، مشكلة العالم كله الاقتصادية، أنا حاطط نفسي إن أنا الوحيد اللي بفهم في الاقتصاد وأنا اللي أحل المشكلة دي، كل حاجة أنا أشغل نفسي بيها إلا خلص نفسي. ده قلما إن الواحد يقعد يفكر فيه. أصل أنت لو فكرت فيه طبيعة تتشغل ان انت تفكر في التفيهات التانية، هتعيش بردة ان كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. هو ده مش الشحاته، ده مش مبدا ان انا اعيش شحات عشان ما حدش يقول لي ما هو ما ينفعش دلوقتي. لا، ده الاكتفاء باللي ربنا بيديهولك يسترك، ده قمه القناعه وقمه المكسب. بس لو سمحت اقتنع انت بيه من جوه هتحس ان هو حاجه كبيره قوي. لكن في واحد يبقى ملياردير وهو حاسس ان مش عارف الدنيا بكره هيبقى فيها ايه يا سيدي، يعني ايه؟ يقول لك ما هو الظروف والحق. نفس الكلام اللي بيقوله الشخص اللي هو شغال بيومه. ليه؟ لان هو مش مكتفي داخليا، مش مقتنع ان الله هو الذي يعولي الكل، فمعتمد كل اعتماده على ايه؟ على ثروته، وعمال يحسب الثروه هتكسب قد ايه وهتخسر قد ايه والمشروع الفلاني. هي دي الالهه اللي بيعبدها كل يوم، الاصنام اللي في حياته. واحد تاني يعيش المبدا الانجيلي بالفعل، لا انا مش هفكر في الامور ديت لان الله الذي يعولي الكل هيعولني. هو ربنا مش مخلقني في العالم يا جماعه عشان يقعد يعذبني. لو الواحد فكر بفكر ناضج شويه هتلاقي المشكله اللي انت بتعاني منها كتير قوي بيعانوا منها اكتر منها. فليه انت تاخد الازمه اللي انت محطوط فيها ان ديت اضطهاد شخصي من الله ليك؟ ايه الداعي؟ هو ليه اصلا ربنا خلقنا؟ مش عشان ينفس طاقة غضب جواه أو كراهية يطلعها فيك وفي. ده احنا بنقول الله هو ايه؟ محب البشر. ده المحبة هي الصفة التي تربط الثالوث في عمله. يبقى ازاي ان الله محبة ويضطهدك أو يضايقك أو يأذيك أو الأمور دي كلها اللي احنا ساعات نوجهها لربنا وهو حاشا له منها. فخرج الأنبا أنطونيوس وعاش حياته وتقابل مع الأنبا بولا وأصبحوا كواكب البرية، من أجل أن هم للحظة الأولى قالوا لا، لازم نترك كل شيء لكي نتبع المسيح. إيه رأيكم في الآباء القديسين؟ عاشوا إزاي؟ وابتدوا ازاي؟ يعني احنا تمام نقول ان الفضيله كلها سلمه بتأدي للثانيه. فاذا كنت انا واقف اتفرج على السلم من بعيد ومش عايز اتعب نفسي وارفع رجلي عشان احطها على اول سلمه، يبقى انا هوصل لاخر السلم ازاي؟ تخيلوا مثلا كده بتروحوا كلكم دير الانبا انطونيوس وكله يقول لك عايزين نطلع من المغاره بتاعت الانبا انطونيوس ناخد بركته، اطلع. وبعدين يبص بعينيه كده يشوف السلالم اللي لا حصر ليها، يعني يقول ايه ده بقى ده، وانا هطلع كل السلالم دي؟ طب ما صلي صلوتين كده عشان المغاره هي اللي تنزل لي، غيرك اشطر، صح؟ ما هو ده الفعل بقى اللي احنا بنعمله مع الفضيلة. الحياة الروحية مش سهلة، اقتناء الفضيلة مش سهل، والقداسة اللي الآباء وصلوا لها ما هي سهلة. بتعمل ايه يا أنبا أنطونيوس؟ بتعمل ايه يا أنبا بولا؟ جهاد مستمر، عشرات المطنيات، دموع. مش بتقولوا كده في المدايح بتاعتهم؟ ولا احنا بنقولها كده حاجة تفاريحي وخلاص؟ عيشة قاحلة. تعمل ايه يا أنبا بولا؟ يقول لك يا دوبك كان في نخلة وعين مية، النخلة زي ما بتديني شوية البلح وعين المية اشرب منها. النهاردة احنا عمالين نتذمر على الفول وعلى العدس وعلى مش عارف ايه ونقول يا دي ال بلاش اقول. الأمور البسيطة ديت لو احنا ما خدناش بالنا منها هتأدي لأمور أكتر من كده. هما الواحد ما يحملش ربنا على اللي في إيده وعلى اللي متاح ليه دلوقتي، مهما ربنا اداك بعد كده هتفضل بنفس المبدا. وتعالى كده النهارده في الظروف اللي احنا فيها واسال واحد غلبان، غلبان بالفعل بقى مش اللي في الشوارع يعني، وقول له انت ايه رايك في اللي بيحصل؟ يقول لك نشكر ربنا على ستره. انت عايش ازاي يا سيدي؟ يقول لك ربنا مكفيني. مكفيك ازاي؟ ده احنا بناخد كذا الف جنيه وبنقول مش مكفينا. يقول لك ستر ربنا موجود، بركه ربنا موجوده. الناس دي اكبر عزوه لينا واحنا مش واخدين بالنا، وكله عايش حياه التذمر على كل شيء. من يريد ان يبدا في الفضيله يدور هو هيترك ايه من اجل المسيح. لاحظوا بقى ان في مفهوم غلط او خاطئ شويه انا عايز اختم بيه كلامي، وهو ان انا بلاقي شباب كتير بتسعى في هذه الايام على الرهبان، وبعدين تيجي تساله ظروفك ايه؟ الاسره، الحياه الاجتماعيه، انا مش هتكلم عن الحاله الماديه خالص، دي ملهاش اي علاقه بالموضوع من قريب ولا من بعيد. لكن ظروفك الاسريه ايه؟ يقول لك انا ماليش دعوه، انا عايز اعيش مع المسيح. طب ظروف الاسره ايه؟ الحقيقه والدي متوفي من زمان، مش عارف اخواتي فين، وانا وماما لوحدنا دلوقتي. طيب هتعايز تعمل ايه؟ عايز اروح الدير. ينفع؟ يا ويل بقى ما بنقول احنا ما بنفعش، نخش في محاكمة ملهاش اول من اخر. ليه؟ وايه اللي يمنع؟ وتمنعونا ليه؟ وما هو ربنا بيقول الكل، وانا ما انا يعني هصلي لها في الدير. احنا متفقين ولا خلاف على هذا المبدا ان الصلاه تعمل المستحيل، صح؟ لكن هو دورك ان انت تروح الدير وتسيب اغلى ما عندك، ايا كان الشخص دوت ايه، اب او ام او اخ انت بتقوله او اخت، وتقول انا هروح الدير وهترك الاخ والاخت والاخوات زي ما الانجيل قال عشان اخد 100 ضعف وفي الحياه الاخرى الحياه الابديه. هذا المبدا هو هروب من المسؤوليه وليس ترك. ان انت تدور على حياتك واستقرارك وامانك، وهنفترض الفكر الروحي السليم وهو نموك الروحي، وتترك غيرك بلا راعي او بلا مأوى او بلا اي حد يعوله، وتقول ما الكنيسه موجوده. اذا كانت الكنيسه موجوده ففي ايه بولس الرسول قالها في رسالته الاولى لتلميذه تيمساوس اصحاح الخامس عدد 8، بتقول ان كان احد لا يعتني بخصته ولا سيما اهل بيته فقد انكر الايمان وهو شر من غير المؤمن. لا يعتني بخصته ولا سيما اهل بيته. تحب تتساوى مع اللي انكر الايمان؟ اذا ففي حكمة في تنفيذ برضو الوصية أو الفضيلة، في مسؤولية ربنا كلفني بيها أهرب منها ولا أخذ بركتها؟ ممكن اسمع رد. ليه بقى احنا بنيجي على النقطه دي ونتشبث بين انا وبس؟ ما هو لو انت وبس هيجي وقت من الاوقات ضميرك هيتعبك، والشيطان مش هيسيبك في طريقك الروحي ده، بعد شويه هينغص عليك حياتك. يعني في الاول الحراره الروحيه بتكون يعني متاججه ثلاث شويات، والواحد يقول لا انا همشي بنفس مبدا الانجيل، ما هو السيد المسيح قال كده، ولازم الترك، ولازم الواحد يترك اغلى ما عنده. اغلى ما عنده ديت ما هياش الاب والام، ان انت تتمسك بالحاجات الماديه والحاجات اللي ملهاش اي معنى، وتترك الناس اللي تعبوا فيك. لا ده انت ما تكون الظروف تسمح، عايز بقى تعيش حياه الترك وتخرج كما خرج الاباء للدسين، يبقى انت كده خروجك هو خروج مصحوب بالبركه. لكن ما يبقاش حد بيتآوى وحد بيبقى يلتمس رعايتك ليه وتقول انا وبس. فكل حاجه ليها مفهومها الايجابي والسلبي. كل فضيله لو الواحد ما عاش فيها بافراز وبحكمه قد تتحول الى رذيله. واحنا بصدد الانبا انطونيوس لما احد تلاميذه راح ساله قال له ما هي الفضيله العظمى؟ احسن فضيله ايه؟ سكت قليلا وقال له هي فضيله ايه؟ لا الافراز مش المحبه. استغرب ايه الافراز؟ قال له الافراز دوت هو الذي يعطي الإنسان حكمة كافية للتمييز ما بين الفضيلة والرذيلة، ما بين الصح وما بين الغلط، ما بين الانشطاح وبين التهاون. كل الحاجات دي كلها أما تكون أي حاجة فيها إفراز تمشي بطريقة صح. فأنت برضو ما يكون في أي ظروف زي كده فكر قبل ما تيجي تقول انا نفسي بكذا. حلو، ومحدش هيمنعك او محدش هيقف في طريقك، بس لازم قبل ما تاخد القرار تهتم بالناس اللي ربنا سالك عنهم. كان احد لا يعتني بخاصته ولا سيما اهل بيته فايه؟ قد أنكر الإيمان وهو شر من غير المؤمن. عايز تترك وتتمثل بالقديسين، اترك الحاجة الشخصية بتاعتك، اترك الحاجة اللي انت بالنسبة لك حياة أو موت، الحاجة اللي انت بتحبها، الحاجة اللي انت مرتبط بيها. لكن لما يكون عليك مسؤولية أسرية لا، يجب أن تعيش حياة الرجولة الكاملة، وإن انت تفي حق الأسرة إفاء كاملا، وبعد كده بقى حياتك الروحية ديت انطلق فيها زي ما انت عايز. والتزامك مع أسرتك والاهتمام بيهم ما يمنعكش أبدا إن انت تبقى إنسان روحي داخل بيتك. الحياة الروحية مش مرتبطة بأسوار الأديرة. اللي عايز يعيش الحياة الروحية يعيشها في عظمة صخب العالم، لأنه حاطط ليه منهج وليه طريق واضح ولشخصية ثابتة تقدر تمشي في الطريق الروحي بطريقة سليمة. ربنا يدينا ان احنا نعيش هذا الفكر العميق، ان احنا ما نسعاش نحو زهو الفضيلة ونهرب من عمقها، وان الواحد يعيش كما يحق لإنجيل المسيح اللي قال لنا ان احنا نعيش الحياة الروحية بعمق ونقتفي آثار المسيح لكي نصل إلى ملكوت السماوات، لإلهنا المجد دائما أبديا آمين.